غيره بواسطة النور تنكشف الأشياء علم المنطق لا نريد بالمنطق النطق الظاهري
في واحد مغصوب فهنا هل تصل النوبة إلى التيمم؟
بويه معرفة علم بعد سبو معرفة أو لا فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا الضمة مقدرة فإذا الإعراب على قسم هذا ليس تقييد وإنما حكم فالحكم يختلف عن التقييد
الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض إلهي أمواجا
الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل وسلم. وصل بنا الكلام إلى الطريق الثاني من طرق الاستدلال المباشر، وهو طريق الاستقراء. تم الفراغ من طريق القياس، وقلنا بأن القياس هو سير من العام لإثبات الحكم للخاص، بينما الاستقراء هو سير من الخاص لتأسيس حكم عام. الاستقراء هو التتبع، تتبع جزئيات متعددة للوصول إلى قاعدة كلية، والاستقراء يستخدم في كثير من العلوم. فمثلا إذا أردنا أن نضع حكما في علم النحو، فبعد أن نعين المطلوب وهو ما هو حكم الفاعل، فالنحوي يتتبع كلمات اللغويين فيجد أن الكلمة التي وقعت فاعلا حكمها الرفع، فيجد أن هذه الكلمة وقعت فاعلا وهي مرفوعة. يقرأ كلمة أخرى وقعت فاعلا يجد أنها مرفوعة، كلمة ثالثة ورابعة وخامسة، وهكذا إلى أن يصل إلى تأسيس قاعدة عامة ويقول بأن كل فاعل مرفوع. إذن وصلنا إلى هذه القاعدة وهي كل فاعل مرفوع عندما تتبعنا الجزئيات الفاعل. كذلك من يدخل بستانا ويتذوق الرمانة الأولى فيجدها حامضة، ثم يتذوق رمانة ثانية من نفس البستان وعاشرة ومئة ومئتين، فيخرج بقاعدة يقول رمان هذا البستان حامض. هذا هو الذي يعبر عنه بالاستقراء، يعني تتبع الجزئيات لتأسيس حكم كلي. فلهذا قلنا بأنه سير من الخاص إلى العام. قال الاستقراء تتبع الجزئيات للحصول على حكم كلي، أي قاعدة عامة. بيان ذلك يعنى بذلك هو أن نتتبع جزئيات نوع معين لأجل أن نعرف الحكم الكلي الذي ينطبق عليها، فنؤلف منه قاعدة عامة، مثل أن نستقرأ ونتتبع استعمال الفاعل في مختلف الجمل في اللغة العربية لنعرف حكمه الإعرابي، فنرى أن الكلمة التي تقع فاعلا في مختلف الجمل التي استقرأناها تكون مرفوعة. ننتهي إلى النتيجة التالية، وهي أن الفاعل في لغة العرب مرفوع فنؤلف من هذه النتيجة قاعدة عامة: كل فاعل مرفوع. مثلا كيف علمنا بهذه النتيجة الكلية؟ وهي أن جميع طلاب حوزة الأطهار من الناطقين باللغة العربية. كيف علمنا بذلك؟ دخلنا وتتبعنا جميع أفرادها، جميع طلابها، وجدنا الطالب الأول ينطق باللغة العربية، والثاني والعاشر والمئة، فقلنا إذن جميع طلاب المدرسة من الناطقين باللغة العربية. إذن سير من الجزئيات، من الأفراد، من الخاص، للوصول إلى العام، من الخاص إلى العام. التفت جيدا لهذه المقارنة بين القياس وبين الاستقراء. الاستقراء نريد أن نطبق قانونا كليا لنثبت مطلوبا جزئيا. المطلوب هو إثبات أن زيد يموت، فماذا نقول؟ نقول زيد إنسان صغرى القياس، وكل إنسان يموت، النتيجة زيد يموت. إذن انتقلنا من قاعدة كلية وهي كل إنسان يموت لإثبات مطلوب جزئي وهو زيد يموت، هذا في القياس. أما في الاستقراء العكس، نتتبع أفراد الإنسان فنجد أن هذا الفرد قد مات، وذاك الفرد قد مات، وذاك الفرد قد مات، فنستطيع أن نقول إذن جميع أفراد الإنسان يموتون. هذا واضح في الفرق بين منهج القياس، المنهج القياسي، الدليل الاستنباطي والدليل الاستقرائي. لكن أريدك أن تلحظ هذه المقارنة، أن نتيجة القياس يستحيل أن تكون أكبر من المقدمات، لا تكون النتيجة في القياس أكبر من المقدمات. لاحظ المثال المذكور، النتيجة زيد يموت، هذه النتيجة انطلقت من قاعدة كلية وهي كل إنسان يموت، وبما أن زيد إنسان إذن زيد يموت. زيد يموت النتيجة أصغر من المقدمة الكلية، لأن المقدمة الكلية لا تختص بزيد، تشمل جميع أفراد كل إنسان يموت، أما هنا النتيجة زيد يموت، فالنتيجة أصغر من المقدمة. بينما في الاستقراء النتيجة أكبر من المقدمة. لماذا؟ لأننا ننتقل من خاص إلى إثبات نتيجة عامة، والقاعدة الكلية أوسع دائرة من الخاص من الجزئي. من هنا قال المناطقة: الدليل القياسي يقينية النتيجة واضحة فيه، لأن النتيجة مستبطنة في المقدمة. زيد يموت، هذه النتيجة مستبطنة في قولنا كل إنسان يموت، ولهذا أساسا الطالب الذي يلتفت، الطالب الواعي، لا يحتاج حتى إلى أن تصرح له بالنتيجة، بمجرد أن تقول له زيد إنسان وكل إنسان يموت، هو يستكشف مباشرة زيد يموت. وهذا معنى أن النتيجة موجودة في بطون المقدمات، فمتى ما سلمنا بالمقدمة لابد أن نسلم بالنتيجة. بينما إذا جئنا إلى الدليل التتبعي الاستقرائي، المفروض أن المقدمات جزئية والنتيجة كلية. ومن الواضح أن الدليل أن النتيجة الكلية ليست مستبطنة في المقدمة الجزئية، بالعكس الجزئي مستبطن في الكلي. وجود الجزئي يكشف عن وجود الكلي. وجود زيد يكشف عن وجود الإنسان، أما وجود الإنسان لا يكشف عن وجود زيد. وجود البقر يدل على وجود حيوان، أما وجود الحيوان بالضرورة يكشف عن وجود بقر، قد لا يوجد بقر يوجد فرس. ولهذا يقال في المنطق الأعم يدل عفوا الأخص يدل على وجود الأعم، ولكن الأعم لا يدل على وجود الأخص. وجود زيد يعني وجود إنسان، أما وجود إنسان ليس بالضرورة أن يكون هو زيد، قد يكون عمرا. إذن التفت جيدا، في الاستقراء النتيجة قاعدة كلية، من أين حصلنا عليها؟ من أمر جزئي، فالنتيجة تكون أكبر من المقدمات لأن المقدمات جزئية. من هنا المناطق وقعوا في هذه الحيرة، إذا كانت النتيجة أكبر من المقدمات كيف نثق بالاستقراء؟ كيف ندلل على يقينية الاستقراء؟ لأن المفروض يستحيل أن تكون النتيجة أكبر من مقدماتها. إذا أردنا أن نقرب الفكرة، قل المقدمات علة والنتيجة هي المعلول. هل يمكن أن يكون المعلول أوسع دائرة من علته؟ لا يمكن. هذه الإشكالية في الاستقراء تجد أنها تأتي في القياس أو لا تأتي؟ لا تأتي. لماذا؟ لأننا قلنا بأنه في القياس يستحيل أن تكون النتيجة أكبر من المقدمات، قد تكون أصغر كما في قولنا زيد يموت، وقد تكون مساوية، لكن الضابط والأساس ألا تكون النتيجة في القياس أكبر من مقدماتها. هذا بخلاف في الاستقراء، لأنه سير من الخاص إلى العام. هذه العويصة كيف نحلها، كيف نجيب عليها، يأتي إن شاء الله في كتاب ما هو أعلى من كتاب المنطق. هذا هو الاستقراء. أقسام الاستقراء يتضح إن شاء الله إذا الآن دخلنا في أقسام الاستقراء أن هذه المشكلة تنحل جزئيا. لماذا؟ لأن الاستقراء على قسمين، استقراء تام واستقراء ناقص. على أي أساس ينقسم إلى تام وناقص؟ على أساس أنه إذا تتبعنا واستقصينا جميع الأفراد الداخلة تحت القاعدة الكلية فيسمى الاستقراء استقراء تاما. فالاستقراء التام هو تتبع جميع الأفراد. مثلا لو أردت أن أخرج بحكم من هذه المدرسة وأقول جميع طلابها من الناطقين باللغة العربية، كيف وصلت إلى هذه القاعدة؟ تتبعت جميع طلابها، لم أترك طالبا واحدا، ولهذا خرجت بهذه النتيجة. هذه النتيجة تكون يقينية أو ليس يقينية؟ يقينية قطعا، لأنه لم يوجد طالب إلا وقد وجدت أنه من الناطقين باللغة العربية. إذن الاستقراء التام تتبع جميع الجزئيات، جميع الأفراد الداخلة تحت القاعدة. أما الاستقراء الناقص تتبع بعض الأفراد. مثلا إذا أردنا أن نصل إلى أن كل إنسان يموت، وجدنا زيد يموت، وجدنا بكر يموت، وجدنا عمرو يموت، خب إذا كان عدد الأنفس مليار أو مليارين، خب أنت لم تتتبع جميع الأفراد، بل قد هناك أفراد لا تستطيع أن تتتبعها لأنها سوف توجد بعد موتك، فهذا يعبر عنه بالاستقراء الناقص. يعبر عنه بالاستقراء الناقص. إذن الاستقراء الناقص تتبع بعض الجزئيات، بعض الأفراد، كمن دخل إلى بستان، خب لن يتتبع جميع رمان هذا البستان، تناول 10 رمانات، 100 رمانة، 200 رمانة، فخرج بأن كل رمان هذا البستان حلوان خالف تعرى. خب هذا استقراء يعبر عنه بالاستقراء الناقص. الاستقراء الناقص يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ المفروض كإجابة أولي أنه لا يفيد إلا ظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. لماذا؟ لأنك كيف تعمم وأنت لم تتتبع جميع الأفراد جميع الجزئيات؟ هذه مشكلة. مع أن أكثر الاستقراء الذي نحن نستخدمه هو من قبيل الاستقراء الناقص. إذن في الاستقراء التام تجد أن النتيجة، يمكن أن يقال بأن النتيجة والقاعدة في الاستقراء التام مساوية لتمام الجزئيات، لأننا تتبعنا جميع الجزئيات. بينما في الاستقراء الناقص النتيجة أكبر من المقدمات، لأن المقدمات فقط بعضها تتبعنا. إذن إذا كان الاستقراء استقراء تاما أفاد اليقين، لكن الكلام في الاستقراء الناقص. من هنا وقع المناطقة في هذه المشكلة. إذا كانت أكثر العلوم معتمدة على الاستقراء الناقص، والاستقراء الناقص لا يفيد اليقين، إذن النتائج التي نتوصل إليها لا تكون يقينية. هذه المشكلة كيف نجيب عليها إن شاء الله في كتاب المنطق. لهذا قال ينقسم الاستقراء إلى قسمين: تام وهو تتبع جميع جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه، ثانيا الاستقراء الناقص وهو تتبع بعض جزئيات الكلي المطلوب معرفة حكمه، بعض في الناقص جميع في التام. الاستقراء الناقص على قسمين، وإذا عرفنا أقسام الاستقراء الناقص انحلت المشكلة الثانية جزء منها. تارة يكون الاستقراء الناقص معللا وأخرى يكون غير معلل. المعلل وغير المعلل يشتركان أن التتبع في بعض الجزئيات في بعض الأفراد، لكن القاعدة الكلية تارة تؤسس نتيجة الكشف عن العلة فيسمى الاستقراء استقراء معللا. مثلا إذا قمنا بتتبع الحديد، وضعنا هذه الحديدة في النار وجدنا أنها تتمدد، الحديدة الثانية وضعناها وجدنا أنها تتمدد، الحديدة الثالثة تتمدد، الرابعة، العاشرة، 100، خب أنت لم تستقرئ جميع الحديد الذي موجود في عالم الكون، فاستقراءك هذا استقراء ناقص. مع ذلك وصلت إلى قاعدة كلية وهي أن كل حديد يتمدد بالحرارة. هنا وإن كان الاستقراء استقراء ناقصا، لكن وضع المستقرئ يده على العلة، وهي أن علة التمدد ارتفاع درجة الحرارة. فلهذا قال جميع الحديد يتمدد، لماذا؟ بسبب ارتفاع درجة الحرارة. فهذا الاستقراء أولا ناقص، لأنك لم تتتبع جميع أفراد الحديد. معلل، لأنك وصلت إلى العلة وعممت الحكم على أساس العلة، عممت الحكم وهو جميع الحديد يتمدد على أساس علته وهي ارتفاع درجة الحرارة. هذا الاستقراء يفيد اليقين وإن كان ناقصا، أو لا يفيد اليقين؟ يفيد اليقين. لماذا؟ للكشف عن علته. إذن من هنا نقول من قال لكم بأن جميع الاستقراء الناقص لا يفيد اليقين؟ بل إذا كان معللا كما في المثال المذكور فإنه يفيد اليقين. أما الاستقراء غير المعلل وهو أن يعمم الحكم لكن من دون الكشف عن العلة، أو لا على أساس تعليلي، كما في رمان البستان، يقال كل رمان البستان حامض مع أنه لم نصل إلى علة الحموم. ولهذا قال وينقسم الاستقراء الناقص إلى قسمين: استقراء معلل وهو ما يعمم فيه الحكم، الحكم لكل حديد، كل حديد يتمدد بالحرارة على أساس من الإيمان بوجود علة الحكم في كل جزئياته. ثانيا الاستقراء غير معلل وهو الذي لا يعتمد في تعميم أحكامه على التعليل، مثاله الحكم على كل من تختم بخاتم عقيق بالإيمان. علامات المؤمن 5 والتختم باليمين. كيفية الاستدلال بالاستقراء. للاستقراء لحن طالع يدي. للاستقراء مراحل يمر بها المستقرئ عند قيامه بعملية الاستدلال. طبعا البقية هذه أمثلة قرأوها، تسمى مراحل الاستقراء. لاحظ معي الاستقراء تارة يكون المنهج الاستقرائي هو منهج الملاحظة، وأخرى يكون منهج التجربة. فالاستقراء هو التتبع، تارة يكون التتبع من خلال التجربة العملية كالكيميائي في مختبر الكيمياء معمل الكيمياء، والفيزيائي في معمل الفيزياء، والطبيب والصيدلاني في معمل الصيدلة. فهؤلاء يقومون بعملية تجارب عملية. وقد يكون التتبع قائما على أساس الملاحظة. نظير ماذا؟ نظير الطبيعي، عالم الطبيعة، عندما يلاحظ ظاهرة المد والجزر، أو عندما يلاحظ الجيولوجي ظاهرة البراكين وظاهرة الزلازل. من الواضح أن ظاهرة البراهين والزلازل لا يخضعها تحت تجربة، تحت معمل مختبري. أو عالم الاجتماع عندما يتتبع ظاهرة اجتماعية، ظاهرة الانحراف في المجتمع، ظاهرة الانحراف في المجتمع قائمة على أساس تجربة وعلى أساس ملاحظة. ملاحظة ظاهرة التدين في المجتمع، أو المسؤول، مسؤول القسم التعليمي عندما يلاحظ ظاهرة التردي العلمي عند الطلاب، تدني المستوى التعليمي عند الطلاب، هذه ظاهرة، هذه ليست خاضعة للتجربة. خب لا يأتي بطالب يشرحه ليكتشف عوامل التخلف التعليمي. إذن لاحظ معي، التجربة التجربة والملاحظة كل منهما ضمن المنهج الاستقرائي، استقراء يعتمد على الملاحظة واستقراء يعتمد على التجربة. ما الفرق بين الملاحظة والتجربة؟ قلنا كل منهما يدخل ضمن دائرة الاستقراء. الملاحظة تعتمد على الحواس كشكل أساسي من دون أن نخضع الملاحظ إلى ظروف معينة، يعني نلحظ الظاهرة بما هي عليه من دون أن نتدخل أو أن نوجد عوامل أخرى تحيط بالظاهرة، فقط نتتبع الظاهرة بما هي عليه. مثلا عالم الاجتماع يجد ظاهرة البطالة في المجتمع، هنا يتتبع ظاهرة البطالة في المجتمع، ظاهرة الفقر، ظاهرة الانحراف، ظاهرة الزلازل، البراكين، يلحظ الظاهرة بما عليه، يعتمد على عنصر المشاهدة. فالملاحظة دائما تعتمد على عنصر المشاهدة. يجلس أمام البحر يرى حركة المد والجزر، هذا يعبر عنها الملاحظة والمشاهدة. أما في التجربة، وإن كان يلاحظ في التجربة في المعمل، ولكن التجربة تخضع لعوامل أخرى غير المطلوب إثباته. مثلا لابد أن تتوفر مقدمات وشروط حتى يقوم المجرب أو العالم بالتجربة. مثلا إذا أراد أن يقوم بعملية التجربة لابد أن يهيئ جو الغرفة ضمن درجة حرارة معينة، ضمن درجة ضغط معين، ضمن عوامل بيئية معينة. إذن هنا العالم التجريبي يوجد مجموعة من الظروف والعوامل التي تحيط بالظاهرة. أما هناك عند الملاحظة يلاحظ الظاهرة على ما هي عليه، لأنه يخضعها على درجة معينة أو ضغط معين أو مكان معين أو وقت معين، لا يتابع الظاهرة بما هي عليه. بينما في التجربة يضيف العالم المجرب ويوجد ويهيئ مجموعة من العوامل التي تساعده في إنجاح التجربة. إذن واضح، تارة الاستقراء يقوم على أساس ملاحظة الظاهرة الطبيعية أو الاجتماعية، وأخرى يقوم على أساس التجربة. إذا أراد المستقرئ أن يستقرئ إما على أساس ملاحظة أو على أساس تجربة، لابد من أمور ثلاثة تعتبر الخطوات العملية لنجاح الملاحظة ولنجاح التجربة. الأمر الأول التركيز على المطلوب فقط، لا أن يلاحظ المطلوب ويلاحظ أشياء أخرى، وإلا لن يصل إلى نتيجة سريعة أو نتيجة دقيقة. إذن لابد أن يحدد المطلوب بدقة، ما هو مطلوبه من هذه التجربة. أفرض أن مطلوبه في عالم التجربة معرفة سبب صداع الرأس، معرفة سبب تمدد الحديد. إذن يحصر المطلوب في معرفة السبب، المطلوب هو معرفة سبب تمدد الحديد. لماذا يتمدد؟ لماذا الإنسان يصاب بالمرض المعين؟ والملاحظ كذلك، لماذا تتحقق ظاهرة المد؟ لماذا البراكين هنا توجد؟ لماذا في هذه المنطقة توجد ظاهرة الفقر والبطالة؟ إذن أول شيء على الملاحظ والمجرب أخذه بعين الاعتبار أن يحدد مطلوبه بدقة حتى لا تشوش التجربة. هذا أولا. ثانيا عليه أن يقوم بعملية التسجيل والتدوين والدراسة والتحليل والتفسير والمقارنة. لابد أن يضع الجدول العلمي. هذا الجدول هو جدول تصنيفي، جدول مقارن، جدول تحليلي، جدول تفسيري، جدول استكشافي. بمعنى كل أثر يلحظه الملاحظ وكل أثر يلحظه المجرب عليه أن يدون ويقارن ويستنتج ويحلل كل شيء. بعد ذلك يصل ويحصل النتائج التي وصل إليها من خلال ملاحظته أو من خلال تجربته. لا بد من عملية تدوين النتائج. هذه النتائج عليه أن يدونها. مثلا لاحظ أن هذه القطعة تتمدد عند درجة حرارة معينة، فإذا وصلت إلى أعلى يزداد التمدد، وهكذا يسجل كل شيء سواء كان في الملاحظ أو في المجرد. إذن أولا نقول في المقام تحديد المطلوب بدقة، متابعة الآثار التي يراها من خلال ملاحظته أو من خلال تجربته، ثالثا تسجيل نتائج. إذا سجل النتائج هنا تأتي عملية الفرض. مرحلة تمت مرحلة الملاحظة، تمت مرحلة التجربة، تأتي عملية الفرض. ما معنى عملية الفرض؟ يعني كل نتيجة يفرض لها سببا من الأسباب. هذه النتيجة التي توصلت إليها ما هي افتراض تحققها؟ إذن كل نتيجة وصل إليها أو معلومة دونها عليه أن يفترض سببا لها. قد يكون هذا السبب صائب، قد يكون خاطئا، هذا ليس مهم، المهم أن يفترض مجموعة من الأسباب إلى أن تأتي بعد ذلك إلى مرحلة النتيجة النهائية. عبر عنها بمرحلة القانون. مرحلة القانون يعني الوصول إلى النتيجة والقاعدة الكلية، وهي أن كل حديد يتمدد بالحرارة، أن الإسبرين يرفع صداع الرأس، أن السبب في تحقق قرحة المعدة مثلا، أكل الفلفل، أن السبب في تحقق قرحة المعدة مثلا بكتيريا موجودة في المعدة، هيلوباكترا وما شابه ذلك. ولهذا قال كيفية الاستدلال بالاستقراء. للاستقراء مراحل يمر بها المستقرئ، سواء كان قلنا هذا المستقرئ يعتمد على ملاحظة أو على تجربة. عند قيامه بعملية الاستدلال الاستقرائي تسمى مراحل الاستقراء، تتلخص مرحلة الملاحظة والتجربة. مثلا كروية الأرض كانت تقوم على أساس الملاحظة، والتجربة ثانيا مرحلة الفرض، ثالثا مرحلة القانون. أولا مرحلة الملاحظة والتجربة. الملاحظة مشاهدة المطلوب في الطبيعة على ما هو عليه من دون أن يخضع هذا المطلوب ضمن عوامل زمانية أو مكانية أو بيئية معينة. أما التجربة عليه أن يخضع المطلوب ضمن دائرة عوامل زمانية، عوامل مكانية، عوامل كمية، عوامل كيفية حتى ينجح التجربة. لاحظ التجربة تتقوم مع الملاحظة بتكرار المشاهدة. لابد من عملية التكرار وهو منهج استقرار. ولهذا تجد أن المجربة يقوم بأكثر من تجربة. الاستنساخ البشري، مئات التجارب حتى وصلوا إلى الاستنساخ الحيواني. الأدوية، مئات التجارب حتى وصل على الفئران مثلا، حتى وصلوا إلى هذا الدواء وما شابه ذلك. إذن تقوم الملاحظة والتجربة على أساس تكرار المشاهدة. الخطوات العملية: أولا تركيز الانتباه، يعني تحديد المطلوب بدقة. ثانيا فهم معنى الأثر، لأنه في كل يوم يلاحظ قد يستكشف شيئا جديدا، عليه أن يدونه، عليه أن يقارن بين النتيجة التي وصل إليها اليوم وبين النتيجة التي وصل إليها بالأمس. يسجل نقاط الافتراق بين تجربة الأمس وتجربة اليوم، نقاط الافتراق، نقاط الالتقاء، المقارنة، الدراسة، التحليل، استحصال النتائج في ضوء عملية الفهم والتفسير وما انتهى إليه. الفروق بين الملاحظة والتجربة: تفترق التجربة عن الملاحظة بمزايا أهمها ما يلي. أولا في التجربة العالم المجرب، عالم المختبرات، يمكن أن يسيطر على المطلوب بحيث لا يجعل نظره إلا على المطلوب. أما الملاحظة أقل من ذلك. مثلا لو أراد عالم الاجتماع أن يلاحظ أسباب التدني الاجتماعي، الانحراف الاجتماعي، ظاهرة الفقر وما شابه ذلك، يمكن أن يدخل في ملاحظته مجموعة من الأشياء التي هو لا يريد إدخالها أو إقحامها. إذن التركيز على المطلوب في التجربة يكون أكثر منه في الملاحظة. لماذا؟ لأن الملاحظة تخضع لعامل زماني، التجربة تخضع لعامل زماني، لعامل مكاني، لشروط كيفية، لشروط كمية، فيتركز النظر على المطلوب. أما في الظواهر يعتمد فقط على الملاحظة، فلهذا قد يلاحظ شيئا آخر وإن كان له علاقة بالمطلوب، ولكن يمكن أن يلاحظ شيئا آخر بعيد عن المطلوب ثم يتراجع عنه. إذن التركيز في تحديد المطلوب في التجربة يكون أكثر. هذا واحد. ثانيا قد توصل التجربة إلى نتائج لا توصل إليها الملاحظة، نظير استكشاف الأدوية، نظير استكشاف المركبات الكيميائية. هذه الاستكشافات، هذه النتائج تكون عن طريق التجربة، لا تكون عن طريق الملاحظة. اكتشاف عناصر عند قيامه بعملية تحليل فصيلة الدم أو تحليل خلية من الخلايا، قد يستكشف مواد، يستكشف عناصر، يستكشف مركبات كيميائية. مجرد النظر إلى شيء لا توصله إلى تلك الاستكشافات. فلهذا التجربة يمكن أن تؤدي إلى استكشاف حقائق لا يمكن استكشافها عن طريق الملاحظة. ثالثا، قد تكون التجربة أسرع في الوصول إلى النتيجة من الملاحظة. لماذا؟ لأنه في التجربة عامل المكان وعامل الزمان بيد المجرب، أما في الطبيعة في الملاحظة عامل الزمان خارج، عامل المكان خارج عن يده. لماذا؟ لأنه مثلا إذا أراد أن يتتبع وأن يلاحظ ظاهرة المد والجزر، يمكن أن يتحقق المد والجزر، يمكن أن لا يتحقق في هذا الوقت. ظاهرة البراكين، يمكن أن يتحقق البركان، يمكن أن لا يتحقق البركان في هذا الوقت. إذن هو خاضع لعملية الوقت والزمان وهما خارجين عن يد الملاحظ. أما التجربة الزمان والمكان والظروف هو يهيئها، ولهذا النتيجة تكون أسرع. رابعا، قد تكون التجربة أكثر دقة من الملاحظة. متى تستعمل الملاحظة دون التجربة؟ يعني متى يلجأ المستقرئ إلى الملاحظة ويستبعد التجربة؟ متى؟ أولا، إذا كان المطلوب يستحيل إقامة التجربة عليه، أساسا ليس خاضع ضمن إطار المجربات. نظير ماذا؟ نظير أفرض أن الظواهر الاجتماعية، أحسنتم، الظواهر الاجتماعية ليست خاضعة لتجربة مختبر، إنما دائما تعتمد على الملاحظة والمتابعة. حركة المد والجزر ليست خاضعة لتجربة مختبرية. إذن المطلوب إذا كان يستحيل إقامة التجربة عليه، لا سبيل إلا إلى الملاحظة. ثانيا، أفرض أن التجربة قد تشكل ضررا على الإنسان. نظير إذا أراد الإنسان أن يتلف بعض الخلايا الحية، هذا ضرر يؤدي إلى موت إنسان آخر، فلهذا عليه أن فقط يلاحظ تلف الخلايا وتجديد الخلايا. أفرض أنه مثلا إذا أراد أن يعرف تأثير الغازات السامة على الإنسان، ولهذا تجد أنه المجرب لا يجرب على الإنسان، يجرب على الحيوانات، هذا ضرر على الحيوان. لو أراد أن يعرف تأثير الغاز السام على الإنسان، يقول خلني أحضر لي إنسان أعطيه غازا كيميائيا لأعرف مستوى الضرر، هذا لا يستطيع، فلهذا عليه أن يلاحظ. نعم، يجرب من خلال غير الإنسان. أو أن التجربة تحتاج إلى مبالغ كثيرة فيلجأ إلى الملاحظة دون تهيئة المعمل المختبري، لأنه يكلف أموالا ومبالغ كثيرة وطائلة. ولهذا نحن الحمد لله في وطننا العربي لا ننفق شيئا على البحث العلمي، وهذا من أكبر المصائب. بعض الدول مليارات تنفق على الأبحاث العلمية. انظر ميزانية أي دولة من الدول، كم مقدار الميزانية التي تقررها وتقدرها لعملية البحث العلمي؟ لا شيء أصلا. ولهذا عقولنا ما شاء الله واصلة. قلنا بعد ذلك الملاحظ والمجرب إذا وصل إلى نتائج عليه أن يفترض أسباب لهذه النتائج، وهذا ما عبرنا عنه مرحلة الفرض. يأتي الكلام إن شاء الله في مرحلة الفرض وما يأتي بعد ذلك، والحمد لله رب العالمين.